أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه المسألة الجديدة نقول: إذا باع الفضولي ما لا يملكه وما هو فضولي فيه مع ما يملكه صفقة وبعقد واحد، مثل أن يبيع كتابين، واحد له واحد للمالك الآخر، أو كتاب المالك مع ثوبه، فهو فضولي بالنسبة إلى الكتاب المملوك للآخر وأصيل في الثوب. بناء على بطلان بيع الفضولي، فالحكم هو الصحة فيما يملك والبطلان فيما لا يملك. أما البطلان فيما لا يملك فواضح، لأننا بنينا على بطلان الفضولي. يبقى الحاجة إلى توجيه الصحة فيما يملك، فنقول توجيه الصحة فيما يملك بوجهين: الأول أن هذا البيع من حيث الصغرى الظاهر أنه لا فرق بينه وبين بيع آخر، هو بيع ما يملك مع ما لا يملك. عندنا أشياء لا تملك، ليس فيها شرعا قابلية التملك، مثل الخمر، مثل الخنزير. أحيانا يبيع البائع شيئا منها مع آخر قابل للتملك صفقة، كأن يبيع بعقد واحد شاة مع خنزير. من حيث الصغرى نقول بيع كتاب المالك مع ثوب نفسه ما يملكه مع ما لا يملكه مثل بيع ما لا يقبل الملك مع ما يقبل الملك، الخنزير مع الشاة، هذا صغرويا. ومن حيث الكبرى نقول إن الإجماع ظاهر التحقق والانعقاد على الصحة في بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبل الملك، يعني الصحة فيما يقبله. إذا جمع شاة وخنزيرا فباع، وبيع الخنزير باطل بالإشكال، لكن بالنسبة إلى الشاة تصح، وكونها بعقد واحد وصفقة واحدة مع الخنزير لا يضر، هذا بالإجماع. تلك صغرى وهذه كبرى، فينتج إذن في محل الكلام في بيع كتاب المالك مع ثوب نفسه يكون الحكم كذلك، فيحكم بالصحة في ثوبه وإن بطل بكتاب المالك بسبب بطلان بيع الفضول. هذا وجه. الوجه الثاني رواية الصفار التي تقدمت في جملة أدلة وأخبار بطلان الفضولي، وهي رواية صحيحة كتب الصفار فيها إلى العسكري صلوات الله عليه، فجاءه الجواب وقعه عليه السلام: لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشراء من المالك على ما يملك. هذه الرواية بناء على هذه القراءة، أي بالبناء للفاعل يملك لا يملك، هي نص في محل كلام ونص في التفصيل، لا فقط في حكم ما يملكه في هذه الصفقة، بل في حكم كل الشقين ما يملك وما لا يملك. لا يجوز بيع ما لا يملك، لا يجوز يعني لا يجوز وضعا، معنى لا يمضي لا ينفذ، يعني باطل بيع ما لا يملك. وقد وجب الشراء من المالك على ما يملك، هذا البيع فيما يملك صحيح وجب، فيدل على هذا التفصيل. هذا إذا قرأناها بالبناء للفعل، إذن هي واردة في موردنا ودالة على حكم الصفقة بشقيها بجزئيها. وهناك احتمال آخر وهو أن تقرأ بالبناء للمفعول، لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء من المالك على ما يملك. على هذا الاحتمال في معنى الرواية احتمالان، الأول يوافق معناها على الاحتمال الأول ويكون مراد لا يجوز بيع ما لا يملك للبائع وقد وجب الشراء من المالك على ما يملك لهذا المالك، واضح؟ فهي حينئذ واردة في محل كلام. احتمال الآخر في تفسيرها أن المقصود بما يملك وما لا يملك يعني ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك، فيكون المعنى لا يجوز بيع شيئا لا يملك لا يقبل الملك كالخنزير، وقد وجب الشراء من المالك على شيء يملك يقبل الملك كالشاة. على هذا التقدير ليست واردة في كلامنا، لكن يمكن الاستفادة منها بتركيب وجه شبيه بالوجه الأول. كيف قلنا في الأول؟ من حيث الصغرى ما نحن فيه مثل بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك. من حيث الكبرى هناك قلنا الإجماع دل على الصحة فيما يقبل الملك، هنا نقول رواية الصفار دلت على الصحة فيما يقبل الملك، فيكون كذلك في محل كلامنا للاشتراك والتماثل. هذان وجهان، ولأجل ما ذكرنا من هذين الوجهين قال بالصحة في هذه المسألة، بالصحة في مملوك البائع، قال بالصحة من ذهب إلى بطلان بيع الفضولي كالشيخ والسيد ابن زهرة وابن إدريس الحلي وغيرهم، هؤلاء يقولون بيع الفضول باطل، ما قولهم بالبطلان؟ هنا قالوا يصح مع اشتماله على بيع فضولي، بيع واحد بجزء منه فضولي مع ذلك يصح بالقياس إلى المملوك لهذين الدليلين مثلا. نعم لولا النص والإجماع على الصحة فيما نحن فيه لأمكن الخدشة في الصحة هنا بما سيأتي هناك في تلك المسألة، مسألة بيع ما لا يقبل الملك مع ما يقبل الملك. إذا باع شخص شاة وخنزيرا معا، فإذا قلت بالصحة في الشاة يرد هذا الإشكال، وهو أن ما وقع يعني حكم بوقوعه وصحته وهو بيع الشاة وحدها لم يقصد، لأن قصد البائع إلى بيع كليهما وقصد المشتري إلى شراء الاثنين، وما قصد وهو بيع وشراء كليهما لم يقع لأن الذي وقع وحكم بصحته بيع واحد هي الشاة، والعقود تتبع القصود فلا يصح مثل هذا. هذا إشكال يرد هناك، مثله يقال هنا ما وقع وحكم بصحته من بيع ما يملكه البائع هذا لم يقصد، لأن المقصود كان بيع كلا المالين صفقة، وما قصد من بيعهما صفقة لم يقع لأن الذي وقع وحكم بصحته بيع أحد المالين وهو مملوك البائع. لكن هذا الإشكال ما دام قام إجماع ودلت الرواية الصحيحة على الصحة فيمكن أن يقال بالصحة، ولا بد حينئذ أن يجاب عن هذا الإشكال ويوجه الأمر. على كل هذا كله بناء على بطلان عقد الفضولي، وأما بناء على صحته 10 دقائق وأما بناء على صحته فلا ينبغي الريب في الصحة في المالين المملوك للبائع وغير المملوك له. أما فيما يملكه البائع فالصحة فعلية لا تقف على شيء، وأما فيما لا يملكه فالصحة هي الصحة في الفضول، أي بمعنى الوقوف على إجازة المالك، فإذا أجاز المالك صح فيه أيضا ولا كلام، حينئذ ينتقل الثوب والكتاب إلى المشتري وينتقل الثمن إلى البائع وإلى المالك، إلى البائع بالنسبة لثوبه وإلى المالك بالنسبة إلى كتابه، ويقسط الثمن عليهما، وسيأتي كيف نستخرج حصة كل منهما. إذن إذا أجاز المالك صح فيهما، انتقل المعوضان والعوض مقابلهما. بل نقول يصح أيضا، أي بالنسبة إلى ما يملكه البائع يصح حتى مع رد المالك في ماله والبطلان فيه. إذا فرضنا باع كتابه ثوبه مع كتاب المالك، فرد المالك في الكتاب وبطل فيه، نقول مع ذلك يصح، يعني يبقى صحيحا صحته من الأول، قلنا صحة فعلية فيه ثوب البائع غير موقوف على شيء، فإذا رد المالك لا يتغير شيء، تبقى الصح يصح. غاية ما هناك أنه إذا رد المالك تتبعض الصفقة على المشتري، أقدم على شراء الثوب والكتاب معا، ولعله لم يكن يريد الثوب وكان يعني يمكن أن يستغني عنه، ولكن قال يهمني هذا الكتاب، كتاب قليل في السوق وهذه فرصة أشتريه، فاشترى. يعني يتعلق للمشتري للبائع أغراض في المالين جميعا، بحيث لو تبعضت الصفقة ولم يسلم له إلا أحدهما كان فيه نوع ضرر عليه. واضح؟ بذلت 20 درهما مقابل هذا الكتاب والثوب، الآن لما رد المالك تتبعض عليه الصفقة ويكون ثوب بخمسة أو سبعة أو ثمانية دراهم مثلا، وهذا الثوب أنا ما أشتريه وحده أصلا، وإذا اشتريته ما أدفع 3 فلوس مثلا قبالة، وإنما دفعت 20 لأجل الكتاب، فإذا رد البيع في الكتاب هذا نوع ضرر، هذا تبعض الصفقة ونوعه ضرر على المشتري، فيثبت له بذلك خيار تبعض الصفقة، لكن طبعا مع جهله بأن الكتاب مملوك لغير البائع. أما إذا كان عالما فهو أقدم على هذا التبعض وهذا الضرار. وثبوت الخيار مع التبعض للمشتري أو خيار التبعض للمشتري مع جهله هو عند علمائنا كما حكي عن التذكرة. والصحة هكذا مع ثبوت الخيار تكون من قبيل أن يبيع البائع شيئين على أنهما لا جميعا، نفس هذين الكتاب والثوب يبيعهما على أنهما لا، معتقدا أن الكتاب لا وجده فيما ورثه من أبيه، هذا الأب اللي ما يكتب ما عنده من الأمانات، كل يوم يتبين شو شيء جديد أنه ليس له ولم ينبه على أنه أمانة، هذا الولد حسبه ترك، أخذه مع ثوب باع على أنه لا، فجاء مالكه الحقيقي يبرز بخط الأب وإمضائه الإقرار بأن لك عندي كذا، إذا بيع كذلك فتبين أن أحد المالين مملوك لغير البائع، حكموا بالصحة فيما هو مملوك للبائع. افرض انه هذا المالك المستحق للكتاب مثلا، بعدما بين الكتاب والوثيقة على أنه له وأثبته أو ببينة ونحو ذلك، ما رضي بالبيع، قال أريده، فرد البيع فيه وأخذه وانصرف، فيحكمون بالصحة فيما يملكه البائع وبالبطلان في هذا الذي رد فيه مالكه، مع ثبوت الخيار للمشتري، خيار تبعض. وسيجيء بيان هذا القسم من أقسام الخيار في أقسام الخيار في كتاب الخيارات، هناك نذكر الأقسام كلها ومنها هذا. بل عن الشيخ في الخلاف أنه قول البائع الخيار أيضا، هذا الذي ذكرناه خيار المشتري تبعضت عليه، الشيخ في الخلاف كما حكي عنه قوى أن يكون للبائع خيار، وأنه باع على أن مثلا على أن هذين صفقة، فلم يباعا صفقة. ما أدري يعني إذا كان المقصود في الفرض الأول كما هو الظاهر، لا في المقيس عليه من باع باعتقاد أنه لهما، إذا كان المقصود في صورة من باع باعتقاد أنهما له، يمكن يعني هو جاهل أن هذا ليس لي، قل أريد أن أتخلص منهما معا، فالجملة قد يكون وجه، قد يكون وجه باعتبار أنه بنى على أنه الآن يبيع هذين فيملك الثمن كله، فتبعض الثمن عليه مثلا وأخذ بعضه. ها كان يقول مثلا لو كنت أعرف هذا ما بعت هذا فقط وحصلت على مثل هذا الثمن وحده، أنا أريد هذا المبلغ الكبير لأنه عندي شيء أشتري أو أزوج ولدي أو كذا مثلا، فأما أن يسلم لي هذا الثمن الصغير فلا يفيدني، ما كنت أقدم على هذا البيع بهذا المقدار فقط. فيمكن هنا إذا كان يبيع باعتقاد أنهما لا فتبين الخلاف في بعضه، أما إذا كان يبيع فضولا كما في محل كلامنا في البعض وأصالة في البعض الآخر، فجاء المالك وقال أنا لا أرضى ببيعك هذا في مالي، وهذا لماذا يثبت له الخيار؟ وما الذي تبعض عليه؟ شوف من الأول هو مقدم عالم بالفضولية. على كل بغض النظر عن هذا، المهم أنه حكي عن الشيخ في الخلاف أنه قوى أيضا خيار البائع، لكن السيد ابن زهرة جزم في الغنية بعدم خيار للبائع، وهذا من موارد مخالفة السيد للشيخ. وهؤلاء جماعة بعد الشيخ وإلى زمن ابن إدريس الحلي كثيرو الموافقة للشيخ، حتى إن المحقق الحلي في بعض العبارات التي تنقل في الإجماع المنقول، ومن كان معنا في بحث الإجماع المنقول في الرسائل قبل مدة لعله يذكر في سياق التعريض ببعض هؤلاء، يقول إن من المقلدة من إذا طالبته بدليل المسألة ادعى فيها الإجماع، يسميهم مقلدة مثلا. على كل ويقولون ابن إدريس، هو ابن إدريس تجرأ في موارد على الشيخ، لكن يقولون من حسنات هذا التجرأ أنه كسر هيبة الشيخ بهذا المعنى السلبي اللي أثرت زمانا على العلماء من بعده أن يتهيبوا من مخالفته، فأصبحوا مهما أمكن إذا الدليل موجود يمكن ترتيب دليل أن يوافقوا، فظهروا بمظهر الموافق دائما تقريبا. بغض النظر عن هذا، الشيخ حكي عنه أنه قوى خيار البائع. السيد ابن زهرة رحمهما الله جميعا جزم بالعدم. أقول كلام الشيخ والسيد هنا هذا يثبت الخيار، وذاك ينفي، أو هذا يقويه وذاك يرده. يحتمل أن يكون مطلقا شاملا للعالم والجاهل، كما يحتمل أن يكون مقيدا بخصوص الجاهل. يعني كلا كلاميهما إما مطلق للعالم والجاهل، وإما مقيد بخصوص الجاهل. على هذين التقديرين يكون كلامهما متنافيا وهما مختلفين، ويكونان مختلفين، لأنه في الموضوع الواحد وهو البائع مطلقا أو البائع الجاهل، هذا يثبت الخيار وذاك ينفيه، فيختلفان ويتنافيان. لكن من المحتمل شيء آخر، وهو أن الشيخ يقوي ثبوت الخيار فيما لو ادعى البائع الجهل، أو ادعى مع علمه بأنه للمالك، أن المالك أذن له، أنا مأذون لي ولست فضوليا، هنا يقوي الشيخ الخيار. وأما كلام السيد ابن زهرة الوارد في نفي الخيار، فيريد فيه يريد به البائع العالم، وبهذا يرتفع التنافي بين الكلامين ويقع الموافقة والمواءمة. وعلى كل حال، فإن صحيحة الصفار المتقدمة تؤيد نفي الخيار للبائع. لماذا؟ لأنه قال عليه السلام فيها: وقد وجب الشراء من المالك على ما يملك. واضح؟ وجب الشراء البيع من قبل المالك على ما يملك. في عبارة وجب احتمالان: الأول أن المقصود منها لزم، وجب، وجب البيع يعني لزم، كما في روايات أخرى في بيع ما ليس عندك ولا تواجبه قبل أن يشتري، تذكر هذا؟ يعني لا تنشئ بيعا وإلزاما، فقط مقاولة. وقد وجب البيع يعني لزم، لزم، ومعنى أنه لزم أنه لا خيار فيه. هذا احتمال. احتمال آخر أن نقول وجب البيع لا يراد به أنه لزم، لأن العبارة هكذا: وقد وجب الشراء من المالك. لو كان المقصود اللزوم لكان الأنسب، لا أقول المناسب، الأنسب أن يقول وقد وجب الشراء على المالك فيما يملك، من ذاك لزوم عليه. أما هنا ذاك وجوب بمعنى لزوم عليه، وجوب عليه، أما هنا فقال وجب منه، يعني وقع منه واجبا. فيحتمل أن المقصود به وقع منه، وقد وجب الشراء من المالك، وقع الشراء من المالك، وقع منه لا وقع لازما، وجب منه يعني ثبت ووقع، يعني وقع صحيحا مقابل البطلان، خصوصا بقرينة المقابل، لأنه قال لا يجوز، لا يمضي، باطل بيع البائع فيما لا يملك، وقد وجب منه فيما لا يملك، فيما يملك، يعني وهو صحيح غير باطل بالمقابلة، يعني يريد أصل الصحة للزوم، ساكت عن اللزوم، لا ينافي حينئذ أن يجيء دليل آخر يقول صحيح فيه الخيار. واضح؟ من جهة هذين الاحتمالين في صحيحة الصفار جعلها مؤيدة لنفي الخيار. أقرأ لك هذا المقدار. قال: مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه، فعلى القول ببطلان الفضولي، فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، يعني الظاهر أن هذا مثل ذاك. طيب يلا بين لنا ما حكم ذاك. يقول: والحكم فيه في ذاك الصحة، أولا لظهور الإجماع، بل ثانيا لدعواه عن غير واحد. أنا أسألك، أيهما أقوى، ظهور الإجماع لك يعني حصوله عندك وتحصيلك له، أو دعواه عن غير واحد؟ أنت قل لي يلا بسرعة بدنا نخلص ونروح، أيهما أقوى؟ ها؟ شو عم حزيرة؟ واحد من اثنين. أيهما أقوى؟ واضح الأول إجماع محصل يا أخي، شو ليش التوقف؟ ذاك منقول ولو بنقل عدة، يعني شو متواتر؟ عن غير واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ليس متواترا. ذاك محصل وهذا منقول، محصل أقوى من المنقول، ليش التردد والتوقف؟ بناء على هذا فكيف يترقى من المحصل وهو الأقوى إلى المنقول وهو الأضعف؟ يقول: بال. عندك جواب؟ والله مثل ذاك. الترقي من جهة أن يقول يعني مضافا إلى هذا، واضح؟ أولا عندي إجماع محصل، بل وفوق المحصل عندي دعم وإضافة وزيادة بالنقل من غير واحد، هكذا المقصود، وإلا لم يكن الترقي بحسب الظاهر وجيها. فالتفت إلى هذا. هذا الدليل الأول، مضافا إلى دليل ثاني هو صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان فضولي من قوله عليه السلام: لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك، أو لا يملك يملك وما لا يملك وما يملك. وقد بينت الاحتمالين والمحتملات الثلاثة على الاحتمالين، فالتفت جيدا. ولما ذكرنا من أنه يصح بهذين الدليلين، قال بالصحة من قال ببطلان الفضولي، وهذا بيع واحد، عقد واحد، وفيه فضولية، فينبغي مثلا أن يقال بالبطلان لبطلان الفضولي. يقول: لا، قلنا بالصحة من جهة هذين الدليلين، الصحة يعني فيما يملك، كالشيخ ومن زهرة والحلي وغيرهم. نعم، هذا استدراك عن حكمي بالصحة فيما يملك، لولا النص والإجماع أمكن الخدشة فيه في حكم الصحة فيما يملك بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك، ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك. هذا كله على القول ببطلان الفضولي. وأما على القول بصحة الفضولي فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة من المالك فيما يملك، بل لا ينبغي الريب في الصحة مع الرد، وكذا مع الرد، فإنه مع الرد كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك. هنا فضولي ويعرف أن بعضه غير مملوك، هناك يبني على ملك الاثنين فيتبين أن أحدهما غير مملوك. هذا مثل ذاك اللي رد فيه المالك، مثل ذاك اللي تبين فيه أنه مملوك للغير ورد أيضا مالكه. وغاية الأمر فيهما ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا، كما عن التذكرة نسبه إلى علمائنا على ما حكي عنه، وسيجيء بيان هذا في أقسام الخيار، بل عن الشيخ في الخلاف. هذا الذي قلت، ما المقصود حكاية عن الشيخ؟ تقوية ثبوت الخيار للبائع في المشبه به وهو ما لو تبين المبيع، بعض المبيع غير مملوك أو في المشبه، وهو محل كلام ما باع ما يملك وما لا يملك، ما يعني عالما بالفضولية. فالعالم بالفضولية قد لا نجد وجها للخيار للباع. نعم، في الجاهل الباني على أنه مالك فالظاهر مستحقا لغيره يمكن. على كل هذا لابد من مراجعة كلام الشيخ، بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع، لكن عن الغني الجازم بعدم الخيار للبائع ويؤيد عدمه صحيحة الصفار من جهة احتمال أن يكون وجب بمعنى اللزوم. هذا ظاهر الاختلاف بينهما من جهة ظهور أن كلامهما في البائع في فرض واحد، إما مع إطلاقه وإما مع خصوص جهله. وربما رفع هذا التنافي ووفق بينهما، حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البائع الجهل بأن هذا مملوك لفلان، أو الإذن هذا لفلان ولكن هو أذن لي فأنا وكيل مأذون، وكلام الغني حمل على البائع العالم. هذا. ثم إن صحة الباع فيما يملكه إلى آخره. حصل هذا الموضع من كلام المصنف، أن صحة البيع فيما يملكه البائع مع رد المالك، وإذا أجاز المالك يصح فيه ما ولا كلام، لكن إذا رد المالك قلنا يصح فيما يملكه البائع. بعض صور الصحة عند رد المالك، بعض صور الحكم بالصحة فيما يملكه البائع عند رد المالك فيما يملك تستلزم محذورا، مثل ربوية أو مثل بيع عبد بلا عبد آبق بلا ضميمة، والعبد الآبق لا يباع بلا ضميمة، دل على ذلك الأدلة. العبد الآبق لا يقدر على تسليمه، وبالتالي لا يعلم سلامة العوض المبيع للمشتري. دفعنا كذا وكذا درهما أو دينارا مقابل عبد آبق، قب يسلم لي ما يسلم، يصل إلى يدي ما يصل، ما معلوم. فهي من هذه الجهة أيضا مشتملة على الغرور. فالأخبار نهت عن بيعه من دون ضميمة، أو صححت بيعه بضميمة تضم إليه شيئا، ثوبا مثلا، فيبيع المولى العبد والثوب، العبد الآبق والثوب مع هذه الضميمة يعني بثمن كذا. فإذا لم يتسلم العبد، لم يرجع العبد، لم يقبض عليه، يكون ما بذله من الثمن مقابل الضميمة الثوب، وإلا لولا الضميمة إذا لم يتسلمه يكون بذل الثمن بلا مقابل بلا عوض. أي بيع هذا لا عوض فيه؟ وأي بيع هذا فيه من الأول هذا المعنى من الغرور مثلا؟ إذا فسرنا الغرور بالخطر، الغرور ما أدري بحثنا هذا أو يأتي بحثه في الخيارات لعله أو في بعض مباحث البيع نسيت، إنه كلام في الغرور إنه معناه الجهل لا أدري أو الخطر، يجيء هذا إن شاء الله. على كل، ولأجل لزوم مثل هذا المحذور من الربا أو الباع للآبق بلا ضميمة في بعض الفروض، تجد في بعض الكلمات من العلماء تقييد الحكم بالصحة فيما يملك البائع مع رد المالك في ملكه، بما إذا لم يلزم مانع شرعي من الحكم الصحة كالربا أو بيع الآبق بلا ضميمة. أضرب لك بالمثال حتى يتضح. يقول لو فرضنا مثلا أن البائع باع دينارا ودرهما بدينارين، على القاعدة يفترض أن يكون وقع ديناران، وقع دينار ودرهم مقابل دينار مقابل دينارين، يعني دينار مع مقابل دينار ودرهم مقابله دينار، دينار مقابل دينار لا بأس، لكن درهم مقابله دينار، الدينار أكبر وأكثر من الدرهم، وهذا من بيع المكيل والموزون، فإن هذه توزان، الدينار له وزن، الدرهم له وزن، طبعا الدينار ذهب والدرهم فضة، فهذا مكيل وموزون، والجنس متحد نقدين ذهب والفضة، والتفاضل والزيادة واقعة، فيلزم الربا. لكن الروايات دلت على جواز مثل هذا، وأنه يفر به من الربا، يعني بدل أن تبيع دينارا بدينارين فيكون ربا، دلت الروايات على أنه يجعل مع الدينار درهم ويباعان جميعا بالدينارين فيتخلص بذلك من الربا. واضح؟ طيب، إذا باع درهما ودينارا، الدينار له والدرهم لغيره مقابل دينارين، فإذا أجاز الغير في بيع الدرهم صح الكل، درهم ودينار بدينارين، وهو ما دلت الرواية على الصحة فيه والتخلص من الربا، فنعمل بالرواية ونتعبد ونتخلص بذلك من الربا، نقول صحيح. لكن لو رد مالك الدرهم في بيع الدرهم يفسد البيع بالنسبة للدرهم، لا يفسد في مقابله بدينار. صحيح الرواية تعبدتنا وقالت هكذا تسلم من الربا، وجعلت دينارا مقابل دينار والدينار الآخر مقابل الدرهم المختلف معه في الجنس مثلا، لكن هذا على تقدير الصحة أتعبد بالرواية. وأما وقد رد مالك الدرهم فيه وحكم بالفساد، فيتقسط على حسب القيمة الواقعية، والدينار يساوي 10 دراهم والدرهم 10 دينار، فإذا قسطنا ورجع المالك في درهمه وبيرجع المشتري ب10 دينار، فيسلم البيع للبائع في ديناره مقابل دينار و9 أعشار، وهذه زيادة ربوية، فحذرا من ذلك نقول لا يصح البيع هنا فيما يملكه. الثاني، لو فرضنا أن المالك أراد أن يبيع عبده الآبق، لكن بما أن بيع الآبق لا يكون إلا مع ضميمة، مثلا تلفت يمينا شمالا ما وجد ضميمة إلا كتاب فلان أو ثوب فلان الآخر، فضمه إلى العبد وقال من يشتري عبدي يا فلان الآبق مع هذا الثوب بكذا وكذا درهما أو دينارا، فجاء مشتر واشترى، بعد ذلك جاء صاحب الثوب قال ثوبي أين هو؟ قيل بيع، قال لا أجيز، أخذ الثوب ومضى. هنا إذا حكمنا بالصحة في العبد لا مانع أن يكون كل الثمن مقابل العبد من حيث المبدأ، لكن مشكلة أنه يلزم الصحة في العبد بالثمن بلا ضميمة، والعبد الآبق لا يباع بلا ضميمة. لا مانع، أقصد أنه من حيث المبدأ يمكن أن يكون العبد بقيمة كل الثمن أو أكثر حتى. إشكال أنه لا يضمن سلامته، لا يضمن حصوله في يد المشتري، فيصير الثمن كله كثر أو قل هباء بلا مقابل. لذلك وضعت الضميمة. فلو صححناه بالثمن لازم تصحيح بيع آبق بلا ضميمة. من هذه الجهة نقول بالفساد هنا. قال ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد من المالك فيما لا يملكه مقيدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من الرد وعدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم ربا أو لزوم بيع آبق من دون ضميمة. وسيجي الكلام هذا في بعض الكلمات، هذا القيد في بعض الكلمات، لكن نحن إن شاء الله سيجي الكلام في محلها، إما في محلها في محل الكلام أو في محلها محل هذه الفروض مثلا التي يلزم فيها من الصحة مانع شرعي. ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة، عرفت أن البائع يصح فيما يملكه البائع ويكون موقوفا فيما لا يملكه، فإذا رد المالك البائع بطل فيه، وإذا أجاز صح في الكل. هنا نقول إن صحته في كل واحد هي بالنسبة إلى حصته من الثمن، وكذلك إذا رد المالك فبطل البيع فيما يملكه فيبطل فيما يقابله من الثمن. وبناء على هذا فنحن محتاجون على التقديرين، تقدير الصحة فيهما وتقدير رد المالك والصحة في خصوص مال البائع. نحتاج إلى معرفة حصة كل من المالين من الثمن المسمى. أما على الصحة وإجازة المالك فلأنه ينتقل كلا المالين إلى المشتري والثمن بتمامه، لكن ينتقل الثمن بتمامه إلى البائع والمالك للمال الآخر، فيحتاج إلى تقسيطه عليهما كل مقابل ماله. وأما على الفساد ورد المالك فلأننا نريد أن نعرف حصة مال البائع من الثمن لندفع هذه الحصة له، وإذا كان المشتري قد دفع الثمن كله ثم رد المالك فنريد أن نعرف ما يقابل مال المالك من الثمن المسمى حتى يرد هذا للمشتري ويرجع المشتري فيه. إذا كان لم يدفع بعده فنريد أن نعرف حصة مال البائع من هذا الثمن حتى يقتصر المشتري في الدفع على هذه الحصة. إذن نحن محتاجون إلى استخراج الحصص. كيف يستخرج الحصص؟ هذا ما ستعرفوا إن شاء الله في الحلقة المقبلة.